رب الخلائق كلها فهو القريب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، مع كتاب جديد أو باب جديد هو أصل في الصلاة، وهو الذي تعرف العلماء عليه بباب صفة الصلاة، يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الباب هو من الأبواب الأم في كتاب الصلاة. هذا الباب يسمى باب صفة الصلاة، أورده الإمام البخاري ضمن كتاب الأذان. قال في الباب رقم كام؟ رقم 82. قال باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. أما قوله إجابة التكبير، إجابة كان حقه أن يقول باب وجوب التكبير، باب وجوب التكبير، ولا يقول إجاب التكبير. لماذا؟ لأن مصطلح إجاب هو خطاب الشارع إلى المكلف، مصطلح إجاب هو خطاب الشارع إلى المكلف، أما وجوب فهو مصطلح خاص بفعل المكلف، بفعل المكلف. ولكن الإمام البخاري تجوز في هذا، يعني هذا المعنى الذي يقوله لا يخفى على الإمام البخاري، لأنه لا يخفى على صغار طلاب العلم، ولا سيما علم أصول الفقه، والذي يعرف الأحكام التكليفية الخمسة. نحن نتكلم عن حرام وحلال، فما هو الحرام والحلال في الصلاة؟ الطعام والشراب والجماع. وما هو التحليل؟ أن يرد إلى ما كان عليه قبل دخوله في الصلاة. فتكبيرة الإحرام واجبة عند جماهير علماء الأمة، واجبة عند جماهير علماء الأمة، وبعضهم قال هي سنة مستحبة، وهذا رأي مرجوح أو ضعيف، رأي مرجوح أو ضعيف. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام حافظ على هذه التكبيرة، بل ما دخل في الصلاة قط إلا من خلال قوله الله أكبر.
واختلف العلماء كذلك هل يتعين لفظ التكبير، هل يتعين لفظ الله أكبر في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن في أثناء الصلاة؟ الجمهور على أن لفظ التكبير متعين، يعني هو الذي تصح به الصلاة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله قال إنما يجزء أي لفظ يدل على التعظيم، تعظيم الله عز وجل. وهذا رأي كذلك مرجوح أو ضعيف، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام والتابعين وأتباعهم والأئمة المتبوعين أنهم أجمعوا على تعيين هذا اللفظ بالذات، والنبي لم يستخدم لفظا آخر. ولو كان المراد تعظيم الله تعالى بأي لفظ لأتتنا السنة بالتنويع، فمرة يقول الله أكبر، ومرة يقول الله أعظم، ومرة يقول الله أكرم، وهكذا. وكل هذه صفات لله عز وجل التي منها صفة التكبير، ولكن النبي التزم لفظا معينا والتزمته الأمة من بعد علماء وغير علماء، فدل هذا على تعيين هذا اللفظ بالذات. قال باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وافتتاح الصلاة، هل الواو هنا مقصودة لذاتها كذلك؟ أحسن الأقوال فيها أن الواو بمعنى المعية، لأن الواو يا إخواني عند الأصوليين تفيد الترتيب أو تفيد المعية، ليس لها وظيفة أخرى، إما تفيد الترتيب كما في قول الله تعالى إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فدل على أن المراد المروة بعد الصفا، وأن الواو هنا لإفادة الترتيب، فلا يبدأ المتمسك بالمروة قبل الصفا، وإنما يبدأ بما بدأ الله به، كما قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أي بالصفا قبل المروة. لكنك لو قلت دخلت أنا وفلان البيت، فهذا يفيد أنك دخلت وفلان في وقت واحد، لأن الواو تفيد المعية، وهي أنسب الأقوال في هذا الموضوع. يبقى التقدير باب وجوب التكبير مع افتتاح الصلاة، مع افتتاح الصلاة. وهل هذه المعية تكون سابقة على التكبير أو مقارنة له أو بعده؟ اختلف العلماء، وبكل رأي من هذه الآراء الثلاثة أتتنا نصوص، منها المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي قول النبي حديثا مرفوعا لرفعة قائله صلوات ربي وسلامه عليه، فأخذ الكلام الرفعة من رفعة قائله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي الحديث الذي أتانا عن النبي حديثا مرفوعا. قال باب وجوب التكبير مع افتتاح الصلاة، الذي ورد إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل هذه الأوجه الثلاث وأقواها وأكثرها ورودا المقارنة. المقارنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه، إذا كبر رفع يديه مع التكبير لمقارنة القول للفعل، يعني يقول هكذا الله أكبر، الاثنان مع بعض. وقد ورد إلينا أنه رفع أولا ثم وضع اليمين على اليسار على صدره ثم كبر، وقد وردت إلينا الصورة العكسية. فالكل سواء والكل صحيح، ولكن أحسن الصور المقارنة، يعني أن تقترن الحركة بالقول الله أكبر. ولو قال إنسان الله أكبر ثم رفع لا حرج عليه وصلاته صحيحة، ولو رفع إنسان ثم وضع يده على صدره ثم قال الله أكبر فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. والأمر فيه واسع، وقد اختلف العلماء اختلافا عظيما جدا، ومحصلة الأمر أن هذه الصور الثلاث صور صحيحة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن أنس بن مالك. هذا من عوالي حديث الإمام البخاري، من عوالي حديثه، يعني إسناد عالي. فهو يحدث عن أبي اليمان الحكم ابن نافع الحمصي، الحكم ابن نافع الحمصي البهراني مولاه. الحكم هذا إمام ثقة، بل ثقة ثبت، يعني من عظماء المحدثين. يروي عن شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي. نحن نتكلم الآن في إسناد شامي. شعيب ثقة، والحكم ابن نافع كذلك ثقة، بل شعيب من أثبت الناس في الزهري. شعيب بن أبي حمزة من أثبت تلاميذ الزهري رواية عنه. لكن هذا الإسناد فيه إشكال، وهو أن أبا اليمان الحكم بن نافع يروي عن شعيب بن أبي حمزة مناولة، يروي عنه مناولة. صيغ التحمل كثيرة، صيغ تحمل الراوي عن شيخه كثيرة، منها التحديث، أن يتحدث الشيخ والطالب يسمع، وهذه أعلى صور التحمل، أن تسمع أنت من لفظ الشيخ مباشرة بغير واسطة. والصورة الثانية العرض على الشيخ، أنت الذي تقرأ والشيخ يجيزك ويقر هذه الرواية.
الله بالعلم والحب التقت وتعارفت هذه القلوب، كي تسأل بطنه كشف الكروب بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب رب الخلائق كلها فهو القريب.
سورة ثالثة الإجازة. أنت لم تسمع من الشيخ ولكن لشهرتك في العلم كتب الشيخ بمروياته أو ببعضها إجازة لك أن تروي عنه هذه الأحاديث. وأنتم تعلمون أن الإجازة أمرها مشهور في الناس اليوم وهو أكثر شهرة في الأزمنة المتقدمة. هناك ما يسمى بالوجادة، أن يجد التلميذ كتاب شيخه في مكان فيتناوله يأخذه ثم يخبر بهذا الذي وجده عن شيخه، فاهمون؟ وهناك نوع يسمى المناولة، أن يناول الشيخ كتابه لتلميذه هكذا، يناوله الكتاب ويقول له اروي هذا عني، وأنواع أخرى. أتوقف عند المناولة. فشعيب ابن أبي حمزة قد ناول كتابه إلى أبي اليمان وأذن له في الرواية، أو أن ابن شعيب ابن أبي حمزة هو الذي ناول الحكم ابن نافع أبا اليمان كتاب أبيه وأذن له في الرواية. ولكن في الجملة شعيب هو شيخ أبي الحكم أبي اليمان، هو شيخه ويروي عنه وقد سمعه. وسأل أحمد بن حنبل أبا اليمان عن روايته عن شعيب بن أبي حمزة، قال شعيب، قال أبو اليمان منه ما سمعت، يعني الذي أروي عن شعيب جزء منه قد سمعته منه حقا، وجزء أجازني فيه، وجزء أرويه مناولا. فلما حامت الشبهات حول طريقة تحمل أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة قلنا بأن هذا الإسناد فيه مشكلة، ولكن هذا الإشكال يرتفع بتحري الإمام البخاري رحمه الله. انظروا إلى الدفاع عن الصحيح، يعني لما كان هناك إشكال في هذا الإسناد فكيف ثور البخاري نفسه أن يروي؟ الإجابة أن شرط البخاري أنه لا يروي عن راو إلا بيقين أنه قد سمع من شيخه، فالإجابة هذه ترفع الإشكال فورا. فلما استقر لدى البخاري أن هذا الحديث بعينه قد سمعه وهو من الجزء المسموع لأبي اليمان أخرجه ولا إشكال فيه، وقد جاءت نصوص أخرى كثيرة تشهد كذلك لهذا الحديث. قال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن، فجحش يعني وقع من على الفرس فخدش خدشا شديدا صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، الظهر العصر المغرب العشاء أي صلاة، قال فصلى لنا صلاة في ذلك اليوم وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وظيفة الإمام أن يأتم به الناس، أن يأتم به المأمومون، فلا يتقدموا عليه ولا يخالفوه، إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليأتم به المأموم ولا يخالفه، هذه مهمة الإمام. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا. الفاء هنا يا إخواني تفيد الترتيب والتعقيب، كما قلنا الواو تفيد المعية، تفيد المعية، دخلت أنا ومحمد يعني دخلنا مع بعض في آن واحد في وقت واحد لا يسبق أحدنا أخاه. والفاء حرف الفاء في اللغة وعند الأصوليين يفيد الترتيب والتعقيب، يفيد الترتيب إيه؟ والتعقيب، يعني دخلت أنا فأحمد، يعني أحمد دخل في رجلي مباشرة، بمجرد ما أن دخل دخل أحمد، دخل أحمد قبل أن يغلق الباب، ده هو رجل في رجل مباشرة يمشي على أثره، بخلاف ثم التي تفيد الترتيب والتراخي التباعد، تقول دخلت أنا ثم أحمد، يعني أنا دخلت أولا وأغلق الباب وأحمد جلس في الصالون وتحدثت معه وتحدث إلي ثم طرق الباب ففتحت فإذا أحمد، فقلت تفضل فتفضل، إذا أحمد دخل بعدي بوقت من الزمن، هذا الوقت فيه تراخي وتباعد. فالواو تفيد المعية والفاء تفيد التعقيب وثم تفيد التراخي، احفظوا هذا لأن هذا كلام مهم يحل إشكالات كثيرة. هنا ما الإشكال الذي تحله هذه الأحرف؟ يقول فإذا صلى قائما فصلوا قياما، يعني ادخلوا في الصلاة بعده وأنتم قياما لأنه قائم، والقيام ركن من أركان الصلاة. قال وإذا ركع فاركعوا، كلمة إذا ركع فاركعوا يعني لا تركعوا قبل أن يركع الإمام، وليكن ركوعكم بعد ركوع الإمام مباشرة بغير تراخي. وإذا ركع فاركعوا، لا تسبقوه بالركوع، كما قال في رواة أخرى أصرح من هذه لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، وفي رواية لا تسبق الإمام بركوع ولا سجود، وفي رواية أما يخشى أحدكم أن يسبق الإمام فيحول الله رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار أو كلب كما في رواية مسلم. فهنا قال وإذا ركع فاركعوا، إذن لا يجوز أن يركع المأموم قبل الإمام، كما لا يجوز أن يتخلف المأموم عن الركوع حتى يرفع الإمام، حتى يرفع الإمام. إلا ما جوزه بعض الفقهاء من أن مأموما مسبوقا أتى وأدرك الإمام قائما فله أن يقرأ فاتحة الكتاب وإن تأخر عن الركوع حتى رفع الإمام، ولا زال هذا الحكم في نفسي منه شيء لأنه يخالف الاهتمام بالإمام وإدراكه في أي ركن كان عليه الإمام. قال: وإذا رفع فارفع، أي لا يرفع المأموم من الركوع ويعتدل قائما إلا إذا رفع الإمام. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، برضو الفاء هنا. وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وفي رواية فقولوا ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، بزيادة الواو، وكلاهما جائز وصحيح. لكن هنا أمر لا بد من الوقوف عنده، وهو: وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده، فهل الاقتداء الأمر العام إنما جعل الإمام ليؤتم به يلزمني أن أقول سمع الله لمن حمده؟ لأن الإمام نفسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يقول هذا، فهل يلزمني أنا أقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أن أقول أنا كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ لا، لا يلزمني هذا، لا يلزمني أن أقول باعتبار مأمون أن أقول سمع الله لمن حمده، إنما يجزئ عني قول الإمام وأنا أقول ربنا ولك الحمد. لماذا؟ وما الدليل؟ الدليل قوله هنا في هذا الحديث والذي أخرجه البخاري ومسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، أي فقولوا أنتم يا معشر المأمومين ربنا ولك الحمد. فلم يأمرني صلى الله عليه وسلم باعتبار المأموم أن أعيد ما قاله الإمام سمع الله لمن حمده. والمسألة محل خلاف بين العلماء، ولكن الأمر المنكر والمنكر جدا أن يذهب بعض طلاب العلم الذين يقلدون فلانا أو علانا أن يبطلوا صلاة من لم يقل خلف الإمام سمع الله لمن حمده، يبطلوا صلاته، وهؤلاء موجودون الآن ويتكلمون ويدعون إلى الله هنا وهناك، مع العلم أن من قال من سلف الأمة بوجوب أن يقول المأموم من باب الاقتداء سمع الله لمن حمده كما قال الإمام لم يبطلوا صلاة المأموم إذا لم يقل سمع الله لمن حمده. فأنا لا أدري من أين أتى هؤلاء ببطلان صلاة من لم يقل ذلك.
بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله، رب الخلائق كلها فهو القادر.